ابتلى شيء وإذا ابتلى إبراهيم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في هذه الآية يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أن الله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف، فقام بها وأتم آداءها على أكمل وجه فأتمهن. طبعا هذه الكلمات والأحكام والتكاليف يعني ما بيذكروا أن هي خصال الفطرة مثلا، ومثل محاجته للنمرود بن كنعان، ومثل أمره بذبح ولده، ومثل إلقائه في النار وصبره عليها، ومثل تركه ولده وزوجه وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. كل هذه الابتلاءات والأوامر التي يعني أمر بها إبراهيم على مدار حياته، هذه الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها فأتمهن. لا تدخل فيها كل ما إيه ما أمر الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: ومن ذريتي، يعني يا ربي اجعل من ذريتي أئمة يقتدي بهم الناس. فقال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. يعني بمعنى ان كان سيدنا ابراهيم يقول اجعل من ذريتي أئمة، فمن ذرية ابراهيم كما قال تبارك وتعالى: من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فليس شرطا ان يكون الرجل صالحا وتكون ذريته كلها صالح، ممكن يكون من ذريته من هو ظالم لنفسه. فكأن ابراهيم عليه السلام طلب ان تكون ذريته أئمة، فالله جل قال: لا ينال عهد الظالمين، أي أن هذا العهد الإمام في الدين لا يكون إماما في الدين إنسان ظالم مخالف لما أمره الله عز وجل به. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعلنا البيت أي البيت الحرام مثابة، يعني مرجعا يرجع الناس إليه تتعلق به القلوب، كما رحلوا عنه يرجعوا إليه. وجعلناه آمنا أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه، مثابة للناس وأمنا. واتخذوا أي قلنا للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه، الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، مكانا للصلاة، اللي هو مقام إبراهيم، يعني مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الإيه الكعبة. فقال تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني أوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهر البيت الحرام من الأقدار والأوثان لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. يبقى طبعا هنا كأن الأمر لسيدنا إبراهيم وإسماعيل ابنه بشيئين: بناء البيت ثم إيه تطهيره من الأدناس، سواء القدرات الحسية أو المعنوية زي الإيه العبادة، عبادة غير الله متمثلة في وجود أصنام أو يعني من طقوس فيها عبادة لغير الله، فيجب تطهير البيت الحرام من هذا الأمر. طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول البيت، والعاكفين المعتكفين، والركع السجود اللي هم الايه المصلين، يعني عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أهم ركنين في الصلاة. ثم قال: لا اعتكاف في الحج، يعني كأن سورة الحج قالوا الطائفين والقائمين والركع السجود. فيعني يقولون بعضهم قال إن إيه لا اعتكاف في الحج، يعني ما فيش في سورة الحج إيه عاكفين، يعني العاكفين موجودة في البقرة يعني. والإمام الكرماني قال العاكفين بمعنى القائمين، يعني هي هي في المعنى، ولكننا يعني عبر عن الاعتكاف عن القيام في بالعاكفين في سورة البقرة. وإذ قال المقيمين، يعني المقيمين اللي هو معتكف في المسجد يعني ماشي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هنا بقى سيدنا إبراهيم دعا ربه أن يجعل هذا البلد أو هذا المكان هذا بلدا آمنا، طبعا كان صحراء لا زرع فيها ولا ماء، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا بقى العلماء يقولون أن سيدنا إبراهيم كأنه تعلم من المرة الأولى. المرة الأولى قال إيه؟ قالوا من ذريتي عمته، فالله قال لا ينال عهد الظالمين، يعني المؤمنين بس هم اللي هبوا أئمة. فجي في الثانية قال إيه؟ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني مش كلهم برضه. فالله سبحانه وتعالى صحح له الأولى الظالمين مش هيبوا أئمة، طب الرزق لا للكل بقى للظالم وإيه وللمؤمن. قال تعالى قال ومن كفر، يعني سأرزق من كفر أيضا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرزق واحد، يعني الله زل يرزق المؤمن ويرزق الكافر، لكن الإمامة في الدين خاصة بمن؟ بالمتقين أو خاصة بالمؤمنين فقط ماشي. أضطره إلى عذاب النار، يعني أعذبه في 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 إلى عذاب النار، يعني أضطره يعني ألجئه، كأن الله سبحانه وتعالى يقول سيكون مصير هذا الإنسان النار الذي يكفر، فإنه يمتع قليلا ثم يضطره الله سبحانه وتعالى يلجئه مكرها إلى عذاب الإيه النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، طبعا هنا بقى عندنا في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فالبلد في إبراهيم معرف كأن الدعاء للبلد، اجعل هذا البلد يبقى بلد، ثم يدعو لهذا البلد الأمامه أن يصبح آمنا. هنا بقى اجعل هذا بلدا آمنا، فهذا إيه هذا المكان كأنه لسه نكرة لسه ما فيش حاجة. فابن كثير رحمه الله في التفسير بيقول كأنه وقع من إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء مرتين، مرة أيما كان هذا البيت بقعة أو مكان لا زرع فيه ولا ماء فقال هذا بلد آمن في سورة إيه البقرة، وفي سورة إبراهيم قال اجعل هذا البلد، كأنه دعا مرة أخرى في نهاية عمره لهذا البلد بعد أن أصبح بلدا وبعد أن أصبح فيه أناس. قال ويشهد لذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة إبراهيم دعاء إبراهيم عليه السلام بقوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فهنا بقى في الدعاء في سورة إبراهيم كأنه في آخر أيام بعد أن أصبح الإيه المكان البلد، لكن هنا لسه في الأول، يبقى كان دعاء مرتين، مرة أيما كان مكانا فقال هذا بلدا، ومرة لما أصبح البلد بلد فقال اجعل هذا البلد آمنا، يبقى دعا له مرتين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اذكر عندما كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة، وطبعا هنا يرفع إبراهيم القواعد، يعني معنى كده القواعد إيه موجودة ثابتة، ويدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن أول بيت إيه وضع للناس، يعني ووضع أصلا، فالقواعد موجودة، لكن إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد. طب من أين علم إبراهيم أن هذه القواعد هي قواعد البيت؟ قوله تعالى في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشدناه وأعلمناه بمكان البيت. يبقى القواعد وضعت، ثم أرشد إبراهيم وعلم أين هذه القواعد فعلمها ثم رفعها. يبقى ثلاث مواضع كده، البقرة والعمران والحج تكمل الصورة كاملة. فإبراهيم عليه السلام لم يضع القواعد، وإنما القواعد وضعت وهو رفع الإيه؟ رفع القواعد فقط. فش نص صريح يعني، لكن نقول الله سبحانه وتعالى وضعها، لم يرد من الذي وضعها في حديث صحيح. طيب، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني هم بيرفع القواعد بيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. طبعا ديت من يعني أعظم المواضع الإنسان يتخيلها كده، إن يبنون أول بيت لله في الأرض. فبالرغم من هذا العمل العظيم هم مفتقرون إلى الله، فيقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي إنسان بيعمل عمل يعني لم يسبق إليه يقول أنا أول واحد عملت كذا، أنا أول واحد، يفتخر بذلك. لكن إبراهيم وإسماعيل السلام عليهما السلام يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رغم أن هذا العمل عظيم جدا يا رب، ونحن أول من يبني لك بيتا في هذه الأرض، إلا أننا نبحث عن القبول، فنسأل الله القبول في الأعمال جميعا. إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني جعلنا مستسلمين لأمرك، مستسلمين لأمرك، خاضعين لك، لا نشرك معك أحدا، واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك أيضا، وأرنا مناسكنا يعني عرفنا عبادتك كيف تكون، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أرنا مناسكنا اللي طبعا إيه مناسك الحج، يعني رمي الجمار، عرفة، بيت المزدلفة، هذه المناسك. كأن إبراهيم وإسماعيل دعوا ربهما أن يريهما مناسكهم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت العزيز في ذاتك الحكيم في أفعالك وأحكامك. وهنا يقولون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة إبراهيم أي بهذه الآية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام وبعث رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا تلحظ تقديم تعليم الكتاب والحكمة على إيه؟ على يزكيهم. وفي سورة آل عمران قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صح؟ وفي سورة الجمعة قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. فموضع البقرة بس الوحيد هو اللي قدم التعليم على إيه؟ على التزكية، ولأنه من دعاء إبراهيم عليه السلام، يعني ده دعاء سيدنا إبراهيم. لكن موضع العمران وموضع الجمعة هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. فالله سبحانه وتعالى يقدم التزكية على إيه؟ على التعليم اللي هو التطهير. إنسان يطهر نفسه من الشرك، يطهر نفسه من الأخلاق السيئة، يطهر نفسه من القاذورات الحسية، والتعليم الكتاب والحكمة يأتي بعد ذلك. فإبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية، كأنه رأى أن التعليم وسيلة لإيه؟ للتزكية. إنسان مش يطهر نفسه إلا ما يتعلم الأول. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عن ملته إلا من سفه نفسه، يعني جهل قدر نفسه، أضر نفسه بأن اختار ملة غير ملة إبراهيم. ولقد اصطفيناه في الدنيا يعني اختبرناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. واختاره الله لمسارعته للإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة أسلم واخضع لي بالطاعة، فقال أسلمت لرب العالمين. واضح طبعا من أفعاله عليه السلام عندما أمره الله بذبح ولده وبترك أهله، وعندما أيضا ألقي في النار سلم إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى في كل أمور. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي وصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة وهي أسلمت لرب العالمين، هو الإسلام يعني. وصى إبراهيم أبناءه ويعقوب، يعني ويعقوب أيضا، ويعقوب هو من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. يبقى كأنه يقول وصى الأب بالإسلام ووصى حفيده أيضا أبناءه بالإيه؟ بالإسلام، يعني يعقوب حفيد من؟ حفيد إبراهيم عليه السلام، إبراهيم جد يعقوب، إبراهيم جد يعقوب. فكأنه يقول الجد وصى بالإسلام والابن أو الحفيد وصى أيضا بالإيه؟ بالإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين، طبعا كلمة يا بني يعني يا أبنائي، وأما يا بني يعني يا ابني، فتغيير الحركة فقط بس، يعني الباء إذا ضمت يبقى كأنك تنادي على ابن واحد يا بني، وإذا فتحتها يا بني يعني يا أبنائي، لأنك تنادي عليه على الجمع. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اختار الله زل لكم الدين وهو الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يدل على أن الدين الحق عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، لم يدع الله سبحانه وتعالى اختيار الدين لنا، يعني أي حد يأخذ أي حاجة ده اجتهاد أمر شخصي، لا، الأمر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى بينه. صحيح هو قال حرية الاعتقاد فمن شاء منكم فاليوم من شاء فليكفر، لكنه بين أن من كفر له النار، فدل ذلك على أن الله اختار لنا الدين، اختار لنا الإسلام، ومن اختار غير ذلك فإنه معرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى ودخول النار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا، يعني أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة عندما قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا لا شريك له ونحن له مسلمون. طبعا الآية دي لها مناسبة، إن اليهود على عهد الرسول عليه السلام قالوا إن يعقوب لما حضرته الوفاة أوصى أبنائه بأن يموتوا على اليهودي، بأن يموتوا على اليهودي، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هل كنتم حاضرين لهذه اللحظة عندما كان يعقوب في يعني سكرات الموت وأوصى أبنائه بأن يموت على اليهودية؟ الله سبحانه وتعالى كان مسجلا لهذه اللحظة ويخبر أنه قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن وصية يعقوب لأبنائه ليست بالموت على اليهودية وإنما بالموت على الإسلام، أن يكونوا مسلمين وأن يموتوا على الإسلام، فهذا تكذيب لدعوة اليهود. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه غير عمله الصالح. تمام، طبعا دي تكملة للرد عليهم، تلك أمة قد خلت، هم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وصية يعقوب لأبنائه بأن يموتوا على الإسلام، فهم سيسألون عن إسلامهم وأنتم ستسألون عن كفركم، فكونوا مسلمين مثلهم، هذا هو يعني مفهوم الآية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، طبعا أو هنا تفيد التنويع كأنها تذكر قولين، يعني مش معنى وقالوا أن القائلين نوع واحد، لا زي ما قلنا كده مثلا ايه، لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تمام. فقلنا ان اليهود يقولون انه لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا، والنصارى يقولون ان لن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا. يبقى اذا القول هم قولين نشأ ظهروا من فريقين. هي نفس الكلام برضه، وقالوا مش فريق واحد، وقالوا اليهود كونوا هودا، وقالوا النصارى كونوا نصارى تهتدوا. لأن مش يهودا أو نصارى يعني دي أو دي، اختاروا واحد وكله كويس، لا. لو هذا القول طلع من فريق واحد يبقى نقول هنا أو بمعنى الاختيار، يعني ده أو ده الاثنين كويسين، لا. بل إن الحقيقة أن القائل فريقان، فريق هم اليهود يقولون كونوا هودا تهتدوا، وفريق آخر نصارى يقولون كونوا نصارى تهتدوا. فجمع الله عز وجل بينهما في القول، فقالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمام، أن الأفضل أن الملة التي يختارها الله سبحانه وتعالى ليست اليهودية ولا النصرانية، وإنما كونوا على ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا، أي مائلا عن الشرك، وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ما أنزل إلينا يعني بالقرآن الذي أنزل إلينا، وأمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وهكذا. يبقى هنا كأن الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود الموجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول لهم إن دين إبراهيم هو الإسلام، ودين يعقوب هو الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تكونوا قد اتبعتم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكل إيه هؤلاء الأنبياء، فإن دينهم إيه واحد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هم في اختلاف وعداء، فلا تحزن أيها النبي فسيكفيكهم الله، يعني الله عز وجل سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا. يعني هنا صبغة لما في النحو نعربها هنلاقيها ايه منصوبة، طيب منصوبة على الايه، على الاغراء لفعل وفاعل محذوفين تقديرهما الزموا، الزموا صبغة الله، تمام. يبقى هنا كأنها مفعول به، صبغة الله ديت مفعول به، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. طبعا ده بيبقى رد على النصارى، رد على النصارى. لاحظ ان الايات بترد على الفريقين اهل الكتاب يهود ونصارى، فالايه ديت صبغات الله ديت يعني تمس الرد على النصارى اكثر، لان هم بيعملوا ايه وبيجين الولد يبقى عنده 7 ايام يسموه يعملوا ايه المعموديه، يقولوا ايه نعمده ومدخلهم غطسينه في ميه كده، يقولون هو الان قد تنصر قد صبغ ويعني أصبح نصرانيا في اليوم 7، زي مثلا السبوع عندنا كده ولا العقيقة مغطسينه كده في مية كده إيه صبغ. فالله سبحانه يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هذه الصبغة لتفعلونها ليست صبغة الله، إنما هي صبغتكم على الدين الفاسد الباطل والدين النصراني. ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، تجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا، لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله وربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي تسألون عنها التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، ونحن له مخلصون، نحن مخلصون له في العبادة سبحانه. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ برضو نفس الكلام، أو يعني اليهود، أم تقولون يا يهود أن هؤلاء كانوا هودا، أم تقولون يا نصارى أن هؤلاء كانوا نصارى. برضو الآية بتجمع الرد على الاثنين، لأن طبعا كل فريق عايز يخلي إبراهيم سيدنا إبراهيم تبعه، وهذا طبعا لأن يعني الشيء أو الإنسان المحبوب الذي فيه فضائل الخير تجد كل فريق يقول إيه ده تبعنا، ده قريبنا، ده من عندنا خلاص. فإبراهيم عليه السلام يعني في جميع الكتب محبوب مذكور بالخير، فاليهود يقولون هو يهودي، والنصارى يقول هو نصراني، والله زي يقول ما كان إبراهيم إيه يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهنا يقولون إن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله؟ فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل. تمام، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط دول كلهم كانوا قبل إيه؟ قبل سيدنا موسى، قبل التوراة والإنجيل. تمام، طيب إزاي هيبقوا بقى يهود؟ هيكون أتباع التوراة يعني التوراة لسه ما نزلتش، وإزاي يكون أتباع الإنجيل ولسه الإنجيل لم يرسل، لم ينزل على عيسى عليه السلام؟ فقال ولأن بعثهم كذا، وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم، ولا أحد أظلم من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب. طبعا شهادة ديت عنده من الله، من الله ديت متعلقة بالشهادة، كأنه قال ممن كتم شهادة من الله عنده. تمام، يعني الشهادة دي من الله فين؟ في التوراة والإنجيل، أن تبشير بسيدنا محمد، وأن إبراهيم ليس يهوديا وليس نصرانيا، كل ده فدي شهادة من الله عندهم. أنتم تكتمون هذه الشهادة وتقولون هو كان يهودي، هؤلاء كانوا نصارى، نحن أمرنا أن نثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لكنه ليس إلينا وإنما للعرب فقط. كل دية كتم الإيه؟ للشهادة الموجودة عندهم في الكتب. لا أحد أظلم من هذا الإنسان والله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طبعا هذه الآية كررت المرة الثانية في هذا الربع، ونلاحظ هنا أن تلك أمة قد خلت أي عن هؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كل دول. تمام، وأما تلك أمة قد خلت اللي هي الأولى فكانت خاصة بإيه؟ بإبراهيم ويعقوب. ماشي، يعني الكلام كان عن سيدنا إيه؟ إبراهيم، وكان عن سيدنا يعقوب، فكأن تلك أمة كانت خاصة يعني نبيين أو ثلاثة، وأما الآن فهي خاصة بكل الإيه؟ بكل الأنبياء. ثم بعد ذلك يقول تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا السفهاء المقصودين في هذه الآية هم اليهود والمنافقين على من شكلهم من الإيه؟ المنافقين. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا ما ولاهم ده تعبير جميل أوي، يعني ما ولى مين؟ في السفهاء، يعني السفهاء اليهود المنافقين، هم اللي قالوا كده يهود منافقين. فعايزين نقول ايه؟ نقول مثلا اليهود ما بيصلوش مع المسلمين، فيبقى كلامهم ايه؟ ما ولى المسلمين عن قبلتهم. إيه اللي خلاهم يسيبوا قبلتهم؟ واليهود ما بيصلوش معه. طيب لو قال بقى إيه ما ولاهم عن قبلتهم، تمام كده؟ يعني إيه؟ يعني إيه اللي خلاهم يتركوا قبلة اليهود وهي بيت المقدس والتوجه إلى إيه؟ إلى بيت الحرام. يبقى تمشي كده وتمشي كده. والتالتة بقى منافقين، ما ولاهم عن قبلتهم، منافقين بيصلوا تجاه بيت المقدس فأمروا بالتحول إلى بيت الله الحرام، يبقى ما ولاهم عن إيه؟ عن قبلتهم أيضا. فشوف الأسلوب، يعني لو قال مثلا عايز تفصل الكلام ده هجيب ثلاث سطور ولا حاجة. يقول قال اليهود ما ولى المسلمين عن قبلتهم والتي كانوا يصلون إليها، أو وقالوا أيضا ما ولى المسلمين عن قبلتنا التي نصلي إليها، تركوا الصلاة معنا إلى بيت المقدس إلى بيت الحرام. وقال المنافقون ما ولانا عن قبلتنا التي نصلي إليها بيت المقدس إلا بيت الحرام. كل ده قال ما ولاهم عن قبلتهم، تجيب بقى الايه المعاني الثلاثة ده. فده من بلاغة القرآن الكريم، الإيجاز لفظ واحد أو تعبير معين يشتمل على عدة معاني. التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الإجابة طبعا لأن المشرق جهة والمغرب جهة، وهذه قبلة بيت المقدس جهة وبيت الحرام جهة، كل الجهات لله سبحانه وتعالى، فهو مالك هذه الجهات وهو مالك من يتوجهون إليها. فالمالك يصنع في ملكه ما يشاء، فأمر هؤلاء بالتوجه إلى بيت المقدس في فترة معينة، ثم أمرهم بالتوجه لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الوسط يعني العدول الخيار، وده على خلاف إيه؟ يعني ما يتبادر للذهن مسألة الوسط اللي هو بين طرفين، يعني يعني وسط مثلا في المكان، وسط في الزمان، وسط كذا. لا، الوسط في اللغة معناه الخير العدل. يعني مثلا لو عندنا ما في سورة القلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنت تفهم كده تقول أبسطهم يعني إيه؟ واحد كبير قوي في السن، واحد صغير قوي، ده وسطاني في السن يعني، مش كده؟ أو أوسطهم إنهم مثلا كانوا أربعة أو خمسة مثلا، ففي اثنين وفي اثنين، والرجل ده كان الوسطاني في وسطهم في المكان يعني، هذا أوسطهم. لا، وإنما كلمة أوسطهم أي أعدلهم أخيرهم، مش كده؟ فكذلك عندما يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة خيرة أفضل الأمم، يعني مش وسطا في الزمان، لأن لما تيجي تشوف الزمان إحنا آخر الإيه؟ آخر الأمم، صح؟ مش إحنا آخر الأمم، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزمان يعني. فإزاي هتبقى وسط في الزمان؟ لا، هي ليست وسطا في الزمان، تمام كده؟ ووسطا في المكان برضو الأمة بتنتشر، يعني أمة المسلمين تنتشر، كل من دخل الإسلام أصبح من أمة المسلمين، فمش شرط تكون في ايه في وسط المكان في وسط الكره الارضيه يعني، وانما وسطا اي خيارا عدولا، تمام. وكان من يعني امراه عليها الخنساء كانت ترثي احد ابنائها، يقول توخى حمام الموت اوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطه العقد. واسطه العقد يعني افضل شيء فيه، مش الوسطاني يعني، لا، أنه أفضل الأبناء وإن كان أصغرهم أو أكبرهم فهو أوسطهم أي أفضلهم وخيرهم. في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وبيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويدعن له فيتبع الرسول، ونعلم علم ظهور كذلك من يرتد عن دينه. طبعا هنا لنعلم، قال ابن عباس أي لنرى من يتبع الرسول، هو علم ظهور يعني، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم من سيتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه قبل حدوث الحدث، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن لنعلم أي علما نحاسبهم عليه، علما نجازيهم به، علم ظهور لا علم لعلما قديما سابقا. ماشي، ده معنى ايه لنعلم. يترتب عليه. ما في مشيئة، ما يتبع الرسول له مشيئة، له مشيئة. بس هي مسألة، هنا مسألة العلم، هل علم الله قديم ولا علمه حادث؟ والعلم هو قديم، ولكن الله لا يحاسب عباده على العلم القديم، وإنما يحاسبهم على العلم إيه؟ إذا عملوا هذه الأشياء، العلم الظاهر الذي ظهر ظهر منهم ما عملوه، خلاص كده، لا يحاسبهم على العلم القديم. يا رب سبحانه يقول شبه الناس إيه؟ أنت كنت ستفعل كذا فتدخل النار، فأنا أدخلك النار. الإنسان يقول إيه؟ طب أنا عايز أشوف الكلام ده، أنا ما عملتوش فيه، أنا عايز أشوف أين، لا لما تحاسبنا على العلم القديم؟ فالله سبحانه وتعالى من كمال عدله أنه لا يحاسب الناس إلا على إيه؟ ما عملوه ظاهرا، وهكذا. إلا نعلم يتبع رسوله من ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني مسألة تحويل القبلة دي مسألة شقة عظيمة، لكن على الذين هداهم الله الأمر يسير جدا، إن يحصل نسخ، وهذا طبعا أول ناسخ في الإسلام. سيدنا عبد الله بن عباس يقول أول ناسخ في الإسلام هو تحويل القبلة، وكان التحويل ده هو حدث بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، صلينا تجاه بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، يعني حوالي سنة ونص مثلا بعد الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة تجاه بيت المقدس، وكان يحب أن يعني يتوجه تجاه بيت الله الحرام، فيعني أمر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين بالتوجه إلى بيت الله الحرام. فطبعا المنافقين أو السفهاء بيقولوا إيه، طب إحنا إذا كانت القبلة اللي بنصلي لها ديت أفضل، فلماذا نترك الأفضل؟ والحاجة الثانية إذا كانت سيئة وده الأحسن، طب ليه ما صلناش بيت الحرام الأول؟ وكمان بقى التالتة، طب والناس اللي ماتوا صلوا 15 شهر ولا 13 شهر تجاه بيت المقدس، وبعدين ماتوا، واحد مات بقى له شهرين ثلاثة وهو يصلي بيت المقدس، ضاعت عليه صلاته، وهكذا. دي كلها أسئلة. فالله سبحانه وتعالى قال إن لله المشرق والمغرب يصنع في ملكه ما يشاء. الحاجة الثانية أن هذا اختبار لقوة إيمانكم، لو أنتم مؤمنين حقا فعلا تستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة أن الله عدل فلا يظلم هؤلاء الناس الذين صلوا تجاه بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قلنا أن قد لما تدخل على الفعل المضارع تفيد الشك أو التقليل أو التكثير، ولكنها في حق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تفيد التحقيق. تفيد الايه؟ التحقيق. قد نرى يعني قد رأينا، خلاص، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهي بيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة اتجاه بيت الله الحرام، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون. الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم بثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما أنت تابع قبلة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لو قلت الذين أوتوا الكتاب أتيتهم بكل آية على أن يتبعوا قبلتك، لن يتبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنت لن تتبع قبلتهم، وهذا من تثبيت الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. القبلة، القبلة على وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر، فكل فريق له قبلة، له قبلة مختلفة عن الآخر، فهذا له قبلة، قبلة يختلفون. وأنت كذلك لك قبلة لكنك من عند الله سبحانه وتعالى، هذه القبلة من عند الله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولاحظ هنا بقى أن إيه سمى قبلتهم أهواء، يعني ما قالش إيه ولئن اتبعت قبلتهم أو جهتهم، لا هو عايز يقول أن قبلتهم اللي بتوجهوا إليها دي برضو عن هوى، ليست عن شرع، ليس عندهم دليل من الله سبحانه وتعالى بأن هذه هي القبلة، مما دل على أن القبلة بتاعتهم حتى لو لهم قبلة فإنها قد حرفت. فلذلك يقول تعالى إن اتبعت أهواءهم مش شريعتهم مش قبلتهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، لأن قبلتك معك دليل واضح صريح من الله بأن توجه إلى بيت الله الحرام، وهم في قبلتهم يتبعون الأهواء، والأهواء مظنونة وفاسدة، فكيف تترك الشيء اليقين من عند الله وتتبع أهواءهم؟ إنك إذا لمن الظالمين. والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعني يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. هو ده اللي قاله مين؟ عبد الله بن سلام، قال إني لأقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة أكثر من إقراري لابني بالبنوة أو لأحد أبنائي بالبنوة، يعني أنا أقر إن ده نبي أكثر من إقراري إن ده ابني لنا عارفه ولمن خلفه. هذا يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. في طبعا إيه الإنصاف، ليس كل الذين أوتوا الكتاب في درجة واحدة، فإن بعضهم يكتمون الحق وهم يعلمون، والبعض الآخر أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام حبر اليهود. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين في أن هذا هو الحق من الله وأمر تحويل القبلة. ولكل وجهة هو موليها، كل أمم من الأمم لهم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، يعني الحسية اللي هي القبلة والمعنوية اللي هي الأفكار، يعني أفكار والاعتقادات وكذا يعني. ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه، فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون لفعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. يبقى عايز يقول هنا إيه، إن لو أن مثلا يهوديا علم القبلة الصحيحة في من دينه الغير محرف بأنها اتجاه غير بيت الله الحرام، وقبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجه هذا اليهودي المتبع لسيدنا موسى عليه السلام للتوراة الغير محرفة إلى هذه القبلة ومات على ذلك، طالما أنه بأمر الله سبحانه وتعالى توجه إلى هنا فهو على الحق. وأما الذي على الباطل هو من علم اتجاه جهة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلته ووجب عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بقبلته، فيجب على كل من آمن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع به أن يؤمن به، ده المقصود. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك والله بغافين عما تعملون، ده إيه تكرير الآية قبل ذلك، بس لاحظ هنا أنه ما قالش إيه، قال ما قالش وحيث ما كنتم، يعني أفرد الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط هنا، وأما في الأولى فللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وفي الثالثة قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ده الأمر الثالث بقى. الإمام الرازي قال إن تكرير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام كل مرة باعتبار، فالأولى لمن هو في مكة ومشاهد الكعبة، الكعبة قدامه كده، فدلو أمر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واحد تاني في مكة لكنه لا يرى الكعبة فداله الأمر التاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الأمر الثالث لواحد خارج مكة في أي بلد أخرى وفي أي طريق، فهذا يكون له أمر ثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما القرطبي فقال مثل قول الرازي لكنه ضم من في مكة سواء كان مشاهدا الكعبة أو غير مشاهد لها، هذا هو الأمر الأول. مين؟ قرطبي بعد الرازي. فالقرطبي قال إيه؟ قال إن الأمر الأول لمن هو في مكة سواء شايف الكعبة أو مش شايف، يعني جاب اتنين في واحد. وأما الثانية فهي لمن هو مسافر واحد على الطريق يعني حيث خريته فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأما الثالثة فهي لأي إنسان في بلد أخرى مش مسافر يعني مقيم في بلده، فهذا أيضا مأمور بأن يتوجه إليه إلى بيت الحرام. بثيت طبعا بالقولين إن قول القرطبي أعم شوي. ليه؟ لأن الرازي قال السفر ومكة، المسافر واحدة واللي في مكة اثنين، ما قالش اللي خارج الايه اللي في بلد تانية. اما قول القرطبي فشمل من في مكة مشاهد لها او غير مشاهد للكعبة، ومن في السفر، ومن هو خارج الايه مكة في بلد اخر، فايضا الكل هؤلاء مطلوب منهم التوجه الى بيت الله الحرام. بس طبعا ما بقولش كده، بس يعني بقول بالدلالة الايه يعني ان الخطاب للكل وخلاص، لكن هو هنا يقول كأن دي خاصة به. بس طبعا بقول المسافر بس. وقرطبي قال لا، اللي هو المقيم والمسافر وكله. الآية هنا بقى الأخيرة بتقول لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. مين بقى الناس دول اللي يعني لا يكون لهم حجة؟ قال لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامر. طبعا المقصود بالناس هنا اللي هم اليهود و غيرهم ممن كان يود أن تكون قبلة المسلمين مثل قبلته. يعني اليهود بيقولوا إيه؟ كان الله عزيزي يقول هذه القبلة بيت الحرام مخالفة لقبلة اليهود، لأنهم كانوا بيقولوا إيه؟ إن هو يتبع قبلتنا بصلاة بيت المقدس فيوشك أن يتبع ديننا، شوية هيسيب الإسلام بتاعه ويكون معانا. فالله سبحانه وتعالى غير القبلة خلى بيت الله الحرام يبقى لهمش حجة عليكم، لا نحن قبلتنا مميزة عنكم إلى بيت الله الحرام. تمام. ومثلا المشركون أو غيرهم بقى يقولون هم توجه إلى بيت الحرام فيعني يوشك أن إيه أن يكون مثلنا، لكن الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، يعني هذه قبلة مميزة لكم مميزة عن كل القبلات من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في القبلة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ممكن بعضهم برضه يقول إيه؟ طب ما هو كده في قبلتهم قبلته إلى بيت الحرام مقلد لنا نحن توجه بيت الحرام. يقول هؤلاء ظلم، أنتم توجهتم إلى بيت الحرام ولكنكم تعبدون غير الله، زي مثلا المشركون اللي كانوا بايه بيحجوا البيت الحرام يتوجهون الى بيت الله الحرام لكن بيعبدوا مين؟ الاصنام. فالمطلوب ان تتوجهوا الى بيت الله الحرام وان تخلصوا العباده لله وحده. فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، اي كما انعمنا عليكم نعمه اخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم مما يأمركم به من الفضائل والمعروف. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. طبعا هنا التفسير اللي مذكور هنا كأنه بيقول إيه، إن هذه نعمة، نعمة الاهتداء إلى القبلة نعمة، وكذلك كما أرسلنا، أي ونعمة أخرى كما أرسلنا إليكم رسولا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من العلماء يقولون أن هذه الآية كأنها فيها تقديم وتأخير، كأنها التقديم كما أرسلنا فيكم، والتأخير فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، كأنه قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أن هذه نعمة، فحق هذه النعمة أن تذكروني أذكركم وأن تشكروا لي ولا إيه ولا تكفروا. فجعلوا هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما إيه لا بما قبلها، ماشي. على كل الأحوال تنفع، إن نعمة القبلة نعمة، وإرسال الرسول عليه السلام وتعليمه إيانا الكتاب والحكمة نعمة أخرى، فهذه نعمة وهذه نعمة. مطلوب في شكر هذه النعم أن ماذا نفعل؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اذكروني بقلوبكم وجوارحكم. ومما ورد في مسألة الذكر أن الله سبحانه، أن موسى عليه السلام سأل ربه: يا ربي كيف أذكرك، كيف أشكرك؟ قال: إذا ذكرتني، فإنك إذا ذكرتني تكون قد شكرتني. فذكر الله سبحانه وتعالى سواء باللسان أو بالقلب أو ما تواطأ عليه اللسان والقلب، أو بذكر حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة، أو ببيان قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون، هذا كله من ذكر الله. والصلاة وقراءة القرآن، كل هذا من الذكر، يكون نوعا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، اسألوا الله العون من الله، اسألوا الله العون على شؤونكم بالتخلق بالصبر بالجميل والمحافظة على الصلاة، إن الله مع الصابرين. يعني أي إنسان عايز يستعين على أمر معين يصبر ويكثر من الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يعينه. إن الله مع الصابرين، معية خاصة، الله سبحانه وتعالى مع الناس كلهم وهو معكم إنما كنتم، لكن الله مع الصابرين هذه معية إيه؟ خاصة، معية تأييد وتوفيق وتثبيت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تقولوا في شأن الذين يقاتلون في سبيل الله ويقتلون، لا تقولوا عنهم أنهم أموات، لكن ماذا نقول؟ نقول نحسبهم شهداء. لا تقول فلان مات، نقول فلان استشهد، ماشي. بل أحياء ولكن لا تشعرون، وهذه الحياة عند ربهم سبحانه وتعالى، ولكنكم لا تدركون حقيقة هذه الحياة لأنها حياة خاصة. ورد في بيان هذه الحياة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنحاء الجنة ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه حياة خاصة، أرواح الشهداء، إن أرواح الشهداء معلقة في حواصل طير خضر، إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنحاء الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في أنحاء الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. ده كده إيه؟ دي الحياة الخاصة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى بأنواع من المصائب: الخوف من الأعداء، الجوع لقلة الطعام، نقص في الأموال وشقة الحصول عليها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكرون أنفسهم بأنهم ملك لله والملك يتصرف في ملكه كيفما شاء، وأننا إليه سنرجع يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا يجازينا على صبرنا هذا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات لهم ثناء من الله عليهم، صلوات من ربهم، الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان الصابر هذا يذكره بالخير عند الملائكة، يذكره باسمه فلان بفلان، هذا عبدي صبر افتريته فصبر وكذا، يذكره بالخير، هذه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي رحمة تنزل عليهم وهم يهتدون إلى طريق الحق. طيب نقف بقى عند إيه؟ عند هذه ال تحت العرش.